أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء يقدمها لكم من إذاعة الشرق مازن حمود. في ظل توترات إقليمية ودولية ساخنة، يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من الاثنين، ويلتقي الرئيس جو بايدن ويناقش معه العديد من الملفات التي تهم الساحتين الدولية والإقليمية، ولا سيما ملفات الطاقة والغاز بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والملف النووي الإيراني والتطورات في أفغانستان. ووفق ما نقلت وسائل إعلام عن بيان صادر عن الديوان الأميري، فإن مباحثات أمير قطر مع رئيس الولايات المتحدة ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين أمريكا وقطر، ولبحث قضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن أمير قطر سيبحث مع الرئيس الأمريكي دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدوحة وواشنطن، كما ستتيح الزيارة فرصة لبايدن والشيخ تميم للتشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عامة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وصفت الرئاسة الفلسطينية المواقف الأمريكية نحو عملية السلام بالضبابية، موضحة أن الاتصالات مع إدارة الرئيس بايدن تسير ببطء شديد بحسب وصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في حديث إذاعي. أبو ردينة قال إن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية مستمرة لكنها تسير ببطء شديد، ولم تصل إلى نتائج بعد حول القضايا الأساسية وعلى رأسها تنفيذ وعود الرئيس بايدن، سواء فيما يتعلق بالقدس أو إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية أو بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي. أبو ردينة أضاف: نأسف لضبابية الموقف الأمريكي الحالي الذي لا يخدم قضية السلام وحل الدولتين، وأنه على الجميع أن يعلم أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها، مطالبا الفلسطينيين بإعادة إطلاق عملية السلام مع إسرائيل على أساس خيار حل الدولتين، وهو ما دعمه الرئيس بايدن، لكنه لم يبذل أي خطوات عملية في هذا الشأن بحسب قول القيادة الفلسطينية. كما وعد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقته إدارة ترامب عام 2018، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية التي أغلقها ترامب عام 2019، ووعود بايدن لم تتم حتى الآن. في موضوع آخر، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت برفضه إقامة دولة فلسطينية لا قيمة لها، ولن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة من أجل إقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشريف، مذكرا أبو ردينة بأن مفتاح السلام والأمن في يد الشعب الفلسطيني، ولن ينفعهم أي الإسرائيليين لا الحماية الأمريكية ولا التطبيع العربي، ولن ينفع الإسرائيليين سوى الاتفاق مع الشعب الفلسطيني والحصول على رضاه، لأنه لن يتراجع عن حقوقه وسيبقى صامدا على أرضه، يقول أبو ردينة. استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الأحد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتزوغ، الذي يجري أول زيارة من نوعها إلى الإمارات ومازالت مستمرة. هيرتزوغ قال في تغريدة إنه بحث وولي عهد أبو ظبي مستقبل الشراكة الحيوية بين الإمارات وإسرائيل، معربا عن شكره لبن زايد على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره. الإعلام الإسرائيلي قال إن ولي عهد أبو ظبي شكر الرئيس الإسرائيلي على الدعم الذي أبدته إسرائيل للإمارات عقب هجوم الحوثيين الصاروخي، وقال بن زايد إن موقف إسرائيل يوضح وجهة نظرنا المشتركة فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة والسلام. وسائل الإعلام الإماراتية قالت إن اللقاء بين بن زايد وهيرتزوغ بحث أيضا جوانب التعاون في ضوء اتفاق السلام الإبراهيمي الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل عام 2020، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء الفرص المتوفرة لتنمية التعاون بين الإمارات وإسرائيل على جميع المستويات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها. وبحث اللقاء بين الطرفين أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هامش زيارته التي يجريها للإمارات العربية، قام الرئيس الإسرائيلي بزيارة معرض إكسبو دبي 2020، وأعرب عن أمله في تطبيع المزيد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، كاشفا أن حجم التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز المليار دولار. لاقى الهجوم الصاروخي الحوثي على الإمارات إدانة الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه بينما يقوم الرئيس الإسرائيلي بزيارة أبوظبي لتعزيز الاستقرار بالمنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن إدانتها للهجوم الذي تم اعتراضه، كما قالت وزارة الدفاع الإماراتية. الهجوم لاقى أيضا تنديدا من قبل دول عديدة، نذكر منها الأردن، اليمن، البحرين، كما لاقى الهجوم إدانة من البرلمان العربي. وزارة الدفاع الإماراتية قالت الاثنين إن القوات الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعد النجاح في تحييد المواقع المعادية. المفاوضات بشأن النووي الإيراني التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا كانت موضع بحث في اتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية يوم الأحد، فإن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، من بينها ملف إيران النووي والحرب اليمنية والملف اللبناني. ولفت البيان إلى أن رئيسي أبلغ ماكرون بأن إيران أثبتت جديتها في التوصل إلى اتفاق غير عبر مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. الرئيس الإيراني طالب بأن يعمل الطرف الآخر على رفع العقوبات وضمان تحققنا منها، وأن يقدم ضمانات موثوقة. وأشار بيان الرئاسة الإيرانية إلى أن الرئيس الفرنسي بحث هذه المواضيع جميعها مع الرئيس الإيراني. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اللجنة المشكلة من مصر والسعودية والبحرين والإمارات تتابع بدقة شديدة الأداء الإيراني في الإقليم بكافة عناصره. جاء كلام أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في إطار الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي استضافته الكويت. أمين عام جامعة الدول العربية قال إن اللجنة تقدم تقريرا إلى المجلس الوزاري مرتين في العام، موضحا أنها تعد مشروع قرار وتستصدره، فضلا عن إصدارها مشروع قرار موازن عن المجلس الوزاري، مضيفا بأنه أحيانا بعض الأطراف وأعضاء اللجنة يقدمون تقارير كاملة توزع على أعضاء الجامعة وتخطر أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بها لتوزيع المستندات على أعضاء الأمم المتحدة، وأن هناك جهدا يبذل من قبل الرصد والإدانة أو قبل الرصد والإدانة وكشف المواقف وتوزيعها وإطلاع المجتمع الدولي عليها منذ 6 سنوات وحتى الآن. وبالنسبة لزيارة مسؤولين إيرانيين إلى العراق، أكد أبو الغيط أن الوزراء العرب والخارجية العربية والجامعة العربية حريصة على ألا تبدو وكأنها تتدخل في شأن دولة عضو من أعضائها. وأوضح أبو الغيط أن رصد الأداء الإيراني يتم من خلال لجنة معينة، ولا يمكننا القول لدولة كاملة العضوية لديها رئيسها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها افعلوا هذا أو لا تفعلوا ذاك. من جهته قال وزير الخارجية الكويتي إن الاجتماع شهد إيجابية مع جميع الوزراء العرب وممثلي الدول العربية في الطرح الصريح والواضح في تشخيص القضايا العربية وخطوات تعزيز العمل العربي. وبخصوص القمة العربية المرتقبة في الجزائر، اكتفى أبو الغيط بالقول إنه يمكن للإعلام العربي أو الجزائري استطلاع الأمر من الجزائر. الاجتماع العربي تناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظا على الأمن القومي العربي. كما تناول اجتماع وزراء الخارجية العرب القضية الفلسطينية والملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي وكيفية تقوية الدور العربي في هذا الإطار بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد. التقى أمين عام الجامعة العربية على هامش الاجتماع التشاوري الوزاري العربي في الكويت وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا المطروحة ومختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والتي ستكون ضمن جدول أعمال الاستحقاقات المقبلة، كما تطرقا إلى القمة العربية المقبلة المزمع عقدها بالجزائر. تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات التي تربط البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وحمل الرسالة وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة الذي يزور الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري. أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بعد انتهاء الاجتماع التشاوري الوزاري العربي لوزراء الخارجية أنه تلقينا الرد اللبناني على الورقة الخليجية وتجري دراسته من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان، معربا عن شكره للبنانيين على التفاعل مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية، وقال إنه خطوة إيجابية، مضيفا بأننا قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان. وقال وزير الخارجية الكويتي عقب الاجتماع إنه بالنسبة للمقترحات التي نقلتها إلى الجانب اللبناني قبل أيام كانت ورقة كويتية خليجية عربية ودولية أيضا، وكان هناك تنسيق تام مع دول الخليج بشأنها. وأكد الصباح: نعم جاءنا الرد اللبناني واللبنانيون يشكرون عليه، والآن هو متروك للدراسة من جانب الجهات المعنية في الكويت وللدول الخليجية لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان. وبحسب ما نقل عن المبادرة أنها تطالب لبنان بعدم التدخل بالشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف وقرارات دولية ذات صلة بلبنان. جدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق يوم الاثنين تمسكه ودعوته بتشكيل حكومة وطنية في بلاده، ورحب بالحوار مع المعارضين لدعوته. تصريح الصدر جاء في تغريدة بعدما التقى برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان جيرفان برازاني بمحافظة النجف. الصدر قال: أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب العراقي والشركاء، فلا زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية، معربا عن ترحيبه بالحوار مع معارضيه ولا سيما القوى الشيعية الأخرى الرافضة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. وجاء اللقاء بين الصدر والحلبوسي بمبادرة من مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إنهاء الأزمة السياسية في العراق على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن طائرات إسرائيلية شنت فجر الاثنين هجوما صاروخيا على محيط العاصمة دمشق من اتجاه البقاع اللبناني، وأن الرشقات الصاروخية استهدفت بعض النقاط في محيط العاصمة السورية، وقد تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. وذكر نفس المصدر أن القصف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية، ولم تعلق إسرائيل على الفور على الغارة. المزيد من الضحايا من بين المتظاهرين في السودان مع تجدد التظاهرات يوم الأحد للمطالبة بعودة الحكم المدني، فوقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن الذين أطلقوا قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية على المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني كامل. فرد المتظاهرون بقصف القوات الأمنية بالحجارة، وسقط في مواجهات الأحد قتيل من المتظاهرين. وكانت السلطات أعلنت يوم السبت حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة، لكن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان ناشدت السلطات السودانية بالسماح للمظاهرات بالمرور دون عنف. ومنذ تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى اليوم سقط في التظاهرات المتكررة 79 قتيلا وفق لجنة أطباء السودان المركزية. أخيرا وفي كلمة في الرياضة، مصر وبعد فوزها على المغرب يوم الأحد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون ظلت البلد العربي الوحيد في السباق في المنطقة وبلغت النصف النهائي، ويتواجه منتخب مصر مساء الخميس القادم مع منتخب الكاميرون، على أن يتواجه منتخبا السنغال وبوركينا فاسو هذا الأربعاء في النصف النهائيات أيضا. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.